الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعنه عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وقال معاوية بن عمار للصادق عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. هذه الرواية طبعا تذكر شخص له عملان، يعني هو راوية لحديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتذكر الرواية: يبث ذلك في الناس. الناس هنا طبعا أعم من المؤمنين وغير المؤمنين، يعني من شيعة أهل البيت ومن غير شيعتهم. فمعنى ذلك أن هذا الشخص يبث علم أهل البيت وأحاديث أهل البيت للشيعة ولغير الشيعة، يعني يحاول أن يوصل علومهم ومحاسن كلامهم إلى الشيعة وإلى غير الشيعة. وطبعا بالنسبة لغير الشيعة سيكون لأجل أن يتعرفوا على ما عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من علم، وبالنسبة للشيعة يقول يشدده، هكذا تعبير الرواية، يبث ذلك يعني ينشره في الناس ويشدده في قلوبهم. فإذا عند مهمة، يعني هو هذا الشخص اللي عادة ينجح في إيصال المعلومات، أنه يشدده في قلوبهم، معناه عنده مهمة، هو يريد أن يوصل شيء، وهذا الشيء الذي يريد أن يوصله للناس يحاول أن يدخله في القلوب. أنه أنا مرة ألقي كلام خلاص، أحد سمع ما حد سمع، التفت ما حد التفت، أحس بما أقول ما أحس بما أقول، مو مهم. ومرة واحد لا، هو عنده فكرة ويريد أن يدخلها قلوب الناس، مو بس يسمعوها وخلاص، وإذا دخلت في القلوب يحاول يدعمها بحيث تنشد بها القلوب، يعني تبقى داخل القلوب، تصير القلوب تحب هذه الفكرة وتحاول أن تتأثر بها أو تتفاعل معها، وليس بسهولة أن يعني تصل في القلب وينشد بها القلب، بحيث ليس من السهولة التنازل عنها، بل تبقى يتمسك بها الشخص الذي يسمعها بسبب الاقتناع بها وبسبب اعتقاده بصحتها. فإذا هذا الشخص يحاول أن الفكرة اللي يطرحها من أهل البيت يدخلها في قلوب الناس غير شيعة أهل البيت، حتى لأنه في بعض الروايات: لو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فهذا قاعد يعرف هؤلاء الناس بمحاسن كلام أهل البيت، وراوية لحديثهم حسب تعبير الرواية، فيذكر الأحاديث التي تشد الآخرين أجل أن يتعرفوا على أهل البيت وتشد الآخرين حتى يدخل حب أهل البيت في قلوبهم. فهذا من جهة من بعيد عن أهل البيت يقربه، وأما من هو من الأساس قريب من أهل البيت فهذا هنا مهمة ثانية، هو أصلا يحب أهل البيت ويحب حديثهم ويريد أن يسمع. إذن شنه المهمة هنا؟ المهمة هنا هو زيادة التأكيد، هو من أول يعرف أهل البيت، من أول يحب أهل البيت، فيبقى الانشداد نحو أهل البيت، الارتباط بأهل البيت، حب الازدياد والاستماع من أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا يشدده في قلوبهم، يعني خلي حب الاستماع لروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شيء مما تشتد القلوب لسماعه ومما تحب القلوب سماعه. فإذا هذا يحبب أهل البيت لغير المتبعين لهم، ويشدد حب أهل البيت في المتبعين لهم. فإذا صار مهم من جهتين، يعني في غير أهل غير التابعين لهم وفي التابعين لهم. فهذا شخص يقول لو كان أكو شخص بهذه المثابة وشخص آخر عابد ما إله شغل بالناس، لا في أتباع أهل البيت ولا في غير أتباعهم، مشغول بنفسه، هو يصلح نفسه، وأفرض أنه أيضا راوية للأحاديث، يعرف الأحكام، يطبق الأحكام على نفسه، يقوم بالعبادات اللي عليه، جميع ما عليه قبال الله يقوم به، لكن مو مشغول بالتبليغ لا لغير أتباع أهل البيت ولا لأتباع أهل البيت، مو مشغول بهذا العمل. فيصير عندنا واحد اثنينهم عندهم معلومات عن أهل البيت، واحد مشغول بتبليغها للشيعة ولغير الشيعة وتشديدها في القلوب وتحبيب القلوب حتى تحب كلامهم، وواحد ثاني خلاص هو يحبها وهو يلتزم بها، فيكون يهتم بنفسه ويعبد الله سبحانه وتعالى. طبعا أيهما أفضل يقول للإمام؟ فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عبر بعبارة شديدة، يعني الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. فيذكر أن هذا المشغول بنفسه إله ثوابه العظيم، ولكن المشغول بغيره أيضا بالإضافة إلى نفسه لا، ثوابه أعظم بكثير. وهذه الرواية تذكر أن يعني ثوابه أكثر من 1000 عابد، يعني نفس العمل هذا يعتبر عبادة، وعبادة ثوابها أكثر من العبادة العادية. وعنه عليه السلام قال ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. طبعا مقصود من الفقيه هنا الفقيه الذي يأخذ فقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويأخذ التعاليم الإلهية ويوصلها إلى الناس. إذن طبعا هذه النقطة مهمة، أن الإنسان يكون حبيبه الله سبحانه وتعالى وعدوه إبليس الشيطان. فيكون عادة العالم بين هالجهتين، يحبب الناس إلى الله وما يتصل بالله، ويبغض الناس إلى إبليس وما يتصل بإبليس، أو الشيطان وما يتصل بالشيطان. ولذلك طبعا بما أنه هو أصلا واقف ضد الشيطان بكل قوته ويدور وين يدخل إبليس مداخل لأجل أن يضل الناس، هذا شغلته، هالمداخل هذه يسدها وهالثغرات يسدها وهالثغور، لأنه في بعض الروايات ستأتي وكأنه فعلا واقف حارس، مثل ما الجندي يشوف وين ماكو واحد متسلل واحد داخل نقطة ضعيفة يروح يسد هذا الخلل حتى لا حد يدخل يؤذي المؤمنين. نفس الشيء العالم قاعد حارس ويلاحظ وين ماكو إشكال، وين ماكو ثغرة، وين ماكو قضية يدخل منها المنحرفون مثلا، يكون يسدها يبين زيفها يبين. فإبليس طبعا هو يريد يفتح ثغرات ويريد يدخل على الناس بشبهات، فدائما يجد مثلا العالم واقف إليه. فلما هذا واحد مثلا هالعالم اللي واقف إليه دائما يموت، واضح يعني ارتاح من أكبر الأعداء. يعني حتى لو عابد، مهما يكون العابد، مو واقف ضد إبليس بالنسبة للناس، واقف بس يحفظ نفسه. يعني مثل شخص واقف يحفظ نفسه وشخص آخر واقف يحفظ الحدود بالنسبة للعدو، إلا يحفظ نفسه لو مات ما حد يسأل عنه. لكن اللي قاعد يحفظ الحدود وصاير شوكة في قلوب الأعداء، لما يموت يرتاح العدو. وعنه عليه السلام، ما زال الكلام الإمام الصادق، إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. طبعا عندنا بعض الروايات لا يسدها شيء، وبعض الروايات لا يسدها إلا فقيه مثله، يعني حتى يكون يقوم مقام الذي ذهب، وإلا تبقى هذه الثلمة ويبقى هذا الأثر. يعني مثل نفس الكلام في التشبيه بالقضايا العسكرية، أكو واحد في حدود معينة، هذا الموجود في هذه الحدود مثلا قتل راح، فتبقى هذه الثغرة مفتوحة، لازم واحد يجلس فيها أو يبقى فيها، وإلا يكون الخطر داهم من هذه الجهة. وعن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد منها أعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. هنا جاب التعليل، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها، فحصن هم الحصن مثل السور، فإذا كسر من السور جهة يكون خلاص، يعني موطن هذه الجهة موطن لدخول الأعداء، ولذلك لابد من سد هذه الثغرة. أي ثغرة ممكن أن يدخل منها الأعداء المفروض أن تسد. احنا لو نلاحظ في فترات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كان الأئمة نفسهم أي شبهة أي قضية تحدث تحتاج إلى جواب يجاب عليها، وبعض الأحيان يكرر الجواب. يعني مثل يقال مثلا أنه بالنسبة للقياس يوجد عشرات الروايات عن الأئمة تكلمت عن القياس مثلا، كذلك عن الجبر مثلا أو غيره، مجموعة من القضايا الكبرى فيه روايات كثيرة عنها، يظهر أن الأئمة تكلموا كثيرا، يعني على كثرة الروايات اللي ضاعت وما وصلت، إلا أنه وصل كم كبير مثلا في مواضيع معينة. السبب شنو؟ أنه على قد الخطر لابد تكون المواجهة، لما يكون الخطر كبير المواجهة لازم تكون كبيرة. فكان الأئمة يواجهون مثلا قضية القياس، لو صارت يعني لو هذه خلاص يعني معناها أن ما نحتاج لا للقرآن ولا لأحاديث أهل البيت، وممكن بالعقل نطلع أحكام. فمع المدة إذا استمرت هذه خلاص يعني ينتهي الدين من الأساس ويصير دين ينشئ من عقول الناس. ولذلك الأئمة صرحوا صراحة دين الله لا يصاب بالعقول، أبعد الناس عن دين الله عقول البشر مثلا وإلى آخره. مو بكيفك أنت، والله أنا أقدر أكتشف العلل للأحكام. فشددوا على هذا. قضية الجبر أيضا خلاص بعد بيصير أي موبقات أي شيء ممكن يسويها الإنسان، أنه بعد مو أنا اللي مسويها، هذه قضية الله مسويها، وتصير كل الذنوب وكل الموبقات يتهم بها الله، والإنسان وجهه نظيف وما عليه شيء، لأنه مهما صنع ما حد يقدر يقول له ليش سويت، ولأنه مو هو اللي سوى. فأيضا هذه معناها ذهاب إلى انحراف مطلق للمجتمع، تحصل في تشديد على مثل هذه الأمور، وهكذا كثير من الأمور يشدد عليها لأنها تحتاج إلى رد. المهم أنهم يعني أهل البيت كانوا حصون، ما ماشي يعني لو أنت تتصور أنهم بعيدين عن الساحة وانطرحت هالأفكار ومشت ما في أحد يعارضها، كان الآن ما بقي شيء من يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والآيات كلها تتأول والروايات كلها تنسى ويمنع كتابتها وإلى آخره، انتهت القضية خلاص بعد ما يحفظ شيء. ولكن يعني وقفوا كالسد، كل المحاولات بكل قوة، يعني دول قاعدة تشتغل، مو القضية بعد أشخاص، دول قاعدة تشتغل بكل قوة في محو هذا الفكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في قبال القوة في إبعاد هذا الفكر هناك صمود وقوة في تثبيت هذا الفكر من أهل البيت ثم من أتباعهم اللي انتهجوا خطهم، ولذلك بقي ثابت وصامد وما زال، وبرعاية صاحب العصر والزمان يبقى مستمر، ما حد يقدر ينفيه أو يزيله. لكن هذه مثل هالروايات تشد على إيد كل واحد يعني يقوم بالمهمة، هذه مهمة على كل المؤمنين وعلى كل الشيعة وعلى كل واحد أن يقوم ولو بجزء من هذه المهمة، أن أعرف أهل البيت لغير الشيعة، وأن أعرف وأشد قلوب الشيعة للبقاء على حب أهل البيت واتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي اللي تبقي الحق الذي جاء به الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله مستمرا. وعنه عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم السلام المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة. فقال: وما العلامة؟ فقالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. احنا ذكرنا خلال كلامنا السابق أنه دائما في الروايات التشديد على تعلم العلم الذي يفيد الإنسان في آخرته، والذي يفيد الإنسان في أن يرفع مقاماته في الجنة، وليس العلم الذي يزيد تنعمه في الدنيا. يعني مفروض هذا علم حسن، ولكن ليس هو اللي يكون هو المطلوب، يكون مطلوب الإنسان العلوم التي تشد أو ترفع مقامه في الدنيا، وإنما المفروض يكون الإنسان يبحث عن العلم الذي يرفع مقامه في الآخرة. طبعا الآن تقريبا العكس هو الغالب، العكس هو الغالب، يعني الإنسان مستعد طبعا بشكل طبيعي بيدرس ابتدائية ومتوسط وثانوية وجامعة، يعني 6 و6 12 سنة و5 17 سنة، كل يوم 7 ساعات على الأقل أو أكثر يدرسها كلها. ليش هذه؟ وما في يعني كلها يدرسها لأجل أن يحصل وظيفة، ما قليل اللي يدرس حتى يستفيد لأمور ثانية. مثلا ممكن واحد يدرس العلوم حتى يتعرف على الله، ممكن يعني، وينظر في الآفاق وينظر في، لكن من الذي يدرس بهذه العقلية مثلا، أو يدرس الرياضيات وبإمكانه أن يحسب حسابات يستفيد منها في شد قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، أو يدرس دين صحيح يعني أحكام عقائد صحيحة، فقه صحيح، تفسير صحيح إلى آخره، توحيد صحيح، تاريخ صحيح، فيكون من الأشياء التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بتكون آية محكمة، بتكون فريضة عادلة، بتكون مسألة فقهية تعرفه بوظيفته في الآخرة. وكل الحمد لله ماكو يعني، كل اللي يعلم عكس في كثير من الأحيان عكس ما هو مطلوب منه. فهذا كله وما عنده مانع، والأب يشد على الولد والولد يشد على نفسه والما أدري شنه، ولو يتأخر يوم تقوم الدنيا وما تقعد، لأنه بعد يعني ترك الوظيفة قوية المفروض أن ما يتركها. زين هذا صحيح بيحصل وظيفة في آخر المطاف، وإن شاء الله وظيفة جيدة وبكف نفسه عن الناس وعن الاحتياج إلى الناس. لكن يعني مهما يكون هو كل تفكيره، قلنا أنه ممكن احنا ما عندنا شيء إلا ممكن أن تصلح النية وصير زين وتستفيد منه، لكن النية المتعارفة يعني أنه والله أنا أروح علشان أحصل عشان أوصل إلى مرتبة، أحصل وظيفة مو أكثر من ذلك. المفروض أن يكون بمثل هذه الشدة لمحاولة إصلاح الدنيا لا أقل أن تجعل الآخرة مثل الدنيا، السماء نريد أكثر مو أكثر، يعني أن يشتغل مثل ما اشتغل 17 سنة لنيل درجة عالية في الدنيا، أيضا يشتغل 17 سنة حتى يحصل يعني مقام علمي يفيده للآخرة، مثل هذه مثل هذه، يعني يخلي الدنيا زي الآخرة بس ما يخليها أفضل من الآخرة. أن يهتم بالآخرة كاهتمامه، طبعا هذا مو إنصاف، لأنه في الدنيا هو سيعيش فترة وجيزة جدا ليست شيء، وفي الآخرة سيعيش مليارات السنين، فالمفروض العمل للآخرة يكون بهالنسبة، يعني بنسبة 100 سنة أفرض إلى 1,000,000,000 سنة، إذا تشتغل لمئة سنة 17 سنة، المفروض لمليار سنة كم تشتغل؟ يعني ملايين السنين، مو بعد هالفترة اللي أنت تعيشها اللي الإنسان يعيشها. لكن هسه لو اشتغل مثل الدنيا بالضبط لكان واجد يعني يصل إلى مراتب عالية جدا، يعني لو اشتغل لآخرته بمقدار لإصلاح آخرته، نقول لو اشتغل لإصلاح آخرته بمقدار ما اشتغل لإصلاح دنياه لكان وصل إلى أعلى عليين بسهولة. يعني أنه احنا الآن ما عدنا يعني لما تيجي إلى المقدار الوقت اللي نشغله بالعبادة أو اللي نشغله بالتعلم أو اللي نشغله ماكو شيء يعني. أوقات الصلاة، وإذا في واحد مثل هالمؤمنين الحاضرين مثلا أو غيرهم اللي عنده في مجالس أو درس أو شيء من هالنوع يومي، أم يأخذ من عنده ساعة يوميا، يعني هذا قليل جدا من الخلق اللي يعطي أيضا ساعة أو ساعتين يوميا للتعلم الأخروي بالإضافة إلى التعلم الدنيوي. إذن وهذه طبعا منصوص عليها في كثير من الروايات، اهتموا بدينكم أو بآخرتكم كما يهتم أهل الدنيا بدنياهم. أهل الدنيا واجد عندهم حرص وشدة وتعبانين يعني حتى يطوروا دنياهم، فالمفروض أهل الآخرة يتعبوا حتى يطوروا آخرتهم، يعني لا أقل هالحرص على الدنيا يكون في قباله حرص على الآخرة، مثل ما أحاول أطور نفسي في الدنيا أحاول أطور نفسي في الآخرة، مو أنسى نفسي يعني أشتغل بالدنيا وأنسى نفسي نهائيا في الآخرة، لا، خلي رجل ورجل على أقل تقدير. يعني إذا ما بتقول اترك الدنيا نهائي، أنه كلام ما حد يقبل به، لكن لا أقل خلي رجل ورجل، يعني شوي منه وشوي منه، إذا سويت شيء للدنيا سو شيء أيضا للآخرة، وهكذا يعني، مع أنه في النتيجة ما هو إنصاف للآخرة، ولكن على أقل تقدير تسوي شيء يعني تعتبرها شيء تخلي لها قيمة يعني للآخرة. يعني كثير ما عندهم أصلا ولا كأنها موجودة أصلا، يتصرف في الدنيا ولا كأن هناك آخرة، واجد يعني يضر بنفسه بشكل كبير جدا. عموما فإذا الروايات مثل ما قلنا أنها، لأنه الله سبحانه وتعالى لم ما يرى الدنيا شيء، وإن الآخرة لهي الحيوان، ما يراها حياة أصلا الدنيا، هو ما يراها شيء، يعني هي مجرد مكان تختبر فيه وتتروح، فما يعتبرها شيء حتى تروح تطورها وتتعب نفسك عليها وتضيع وقتك علشانها وتنسى الهدف اللي أنت أصلا مخلوق إليه. فيقول لك ما يخالف خذ منها، هذا فضل زايد، أشياء زايدة يعني، مو هي الهدف اللي مطلوب منك. فإذا وين الأهداف؟ آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، يعني هذه كلها أشياء ترفع مقامك في الآخرة، هذه الأشياء اللي ترفع مقامك في الآخرة هي اللي عليك أن تلتفت إليها، ودون الأشياء التي للدنيا بحتا. طبعا احنا خلال بحوث كثيرة سابقة قلنا اللي يبحث عن الآخرة يقدر يستغل حتى الأعمال التي للدنيا يستفيد منها في الآخرة. لما ذا جاء ذاك قال له أنا أحب أن أحصل على الأموال، أحب المال، قال له ما لماذا تحبه، ما تريد، شنو تريد من المال؟ قال له أنه أعطي الفقير وأوسع به على عيالي وأتصدق به على كذا. قال له أنت من طلاب الآخرة ومن طلاب الدنيا، ممكن واحد يحصل جاه ويستخدم هذا الجاه لإعانة وإصلاح أمور المؤمنين فيحصل ثواب الآخرة بهذا الذي حصل عليه في الدنيا. ممكن واحد يتعب للدنيا وحصل منصب ومن خلال هذا المنصب يرفع مقامه في الآخرة، بحيث أنه يصلح كثير من الأمور اللي يقدر يصلحها للناس ويفيد الناس فيحصل ثواب فهذا طبعا يكون لو كان يفكر في الآخرة حتى الأمور الدنيوية ستكون أمور أخروية سيصلح بها آخرته، لكن إذا أصلا هو من أول زاوي الآخرة فيكون كل هدفه فقط للدنيا، في النتيجة بيكون هناك قصور عند كثير جدا وتقصير كثير في المقام الأخروي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة اللي هو أفرض تفسير للقرآن والتعرف على أسرار وأغوار القرآن الكريم. القرآن الكريم إن قريته فقط بلا تفسير لك بكل حرف 10 حسنات، وإن قريته مع معرفة بعض معاني فلك ثواب، وإن قرأته مع التعمق في معاني فلك ثواب، وإن قرأته مع تطبيق ما تفهمه منه فلك ثواب. لاحظ أنه أي شيء تسويه يرتبط بالآخرة في النتيجة، ولذلك فيه نوع من التركيز عليه. وكذلك بالنسبة إلى السنة اللي هو كلام النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والفريضة العادلة. الفرائض قد يعبر عنه بالإرث وما الإرث والأحكام، فرائض تتعلق بالأحكام، فيكون واحد أيضا يتعلم الأحكام والأشياء الواجبة أيضا، هذه أمور ترفع من آخرته. وما خلاهن فهو فضل، إن تعلمها حصل يعني فائدة دنيوية، وإن ما تعلمها لا تضره شيء، إنه يعني لو طبعا لا تضره لو انشغل بغيرها، افترض أنه ينشغل بأمور الآخرة يستفيد منها، فهذا الوقت الذي تركه ولم يتعلم فيه بعض أمور الدنيا مثلا اشتغل به أو استغله لتعلم أمور الآخرة. وإلا إذا فاضي الشكل فالتعلم هم لا بأس به، يعني أن يكون مشغول بعلم أفضل من أن يكون لا يتعلم شيئا. صلى الله على محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء. تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.